الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم المنظمات الدولية الإعداد والتقديم الدكتور زيد صالح قصيلة. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم أجمل ترحيب في الدرس الرابع من مادة المنظمات الدولية، والذي سيكون حول فاعلية المنظمة الدولية. أعزائي الطلاب والطالبات، سنتناول درسنا لهذا اليوم من خلال المحورين الآتيين. المحور الأول نتناول فيه سلطة المنظمة في إصدار القرارات والتوصيات. المحور الثاني سلطة المنظمة في توقيع الجزاءات. نبدأ بالمحور الأول وهو سلطة المنظمة في إصدار القرارات والتوصيات. وقبل البدء في بيان هذا المحور، هناك سؤال يتبادر للذهن وهو: كيف تحقق المنظمة الدولية فاعليتها؟ وقبل هذا أيضا، ماذا نقصد بفاعلية المنظمة الدولية؟ نقصد بفاعلية المنظمة الدولية، وهنا تكمن المشكلة التي نعانيها في إطار المجتمع الدولي، أن قرارات المنظمة الدولية للأسف إذا تعارض مع مصالح الدول الكبرى ففي هذه الحالة فإن قراراتها غير فاعلة ولا جدوى من وجودها. وعلى سبيل المثال، عندما أصدرت محكمة العدل الدولية فتواها بأن أو رأيها بأن الجدار فصل العنصري الذي وضعته إسرائيل بأن فيه بأنه يعتبر جدار فصل عنصري ويعتبر أنه يخالف أو يعارض الشرعية الدولية، لم تستطع محكمة تنفيذ قرارها أو رأيها في هذا المسألة. أحاطوا الجمعية العامة التي بنفسها أيضا لم تستطع إصدار قرار يلزم إسرائيل في إلغاء هذا الجدار، وأحيل مجلس الأمن، وبالتالي حصل في مجلس الأمن أن اجتمعت الدول الأعضاء وما كان من الولايات المتحدة الأمريكية إلا أن رفعت الحق الفيتو للتعليق معرضها على هذا القرار. وهكذا، إذن فاعلية المنظمة الدولية جدواها يتمثل في أن قرارات تكون ملزمة، أما إذا لم يكن قرارات ملزمة فللأسف نقول بأن على الحياة السلام يعني، وهذا ما هو حاصل يعني. ولذلك قلت في إحدى مقالاتي، قلت بأن الباحث في القانون الدولي كالمسافر في صحراء أثناء الظهيرة واشتد به الظما ورأى أمامه بياض فظنه بأنه ماء، فبدأ يمشي وراء هذا البياض فوجده إلا سراب، لم يزده إلا إعياء وظمأ فوق طمعه قد يؤدي إلى هلاكه. وللأسف هذا ما يمكن نقوله في القانون الدولي، ولكن ومع ذلك كمسلمين نقول بأن هذه القواعد الدولية بعموميتها أنها لا تغير شرعنا، إنما المغايرة هو من حيث التطبيق. إذن عندما تحدث عن فاعلية أين ذا متى تطبيق في الواقع العملي، من المسلم به أن الدول تستطيع أن تهيمن على مجريات أمورها الداخلية من خلال التشريعات المختلفة، وعلى إثر هذه المسلمة جعل معظم فقهاء القانون الدولي يضفي على أجهزة المنظمة الدولية سلطة وضع القواعد القانونية التشريعية التي تمكن المنظمة من إدارة شؤونها ولهذا تحقق فاعليتها. إذن ما حدا بالفقهاء القانون الدولي لكي تحقق المنظمة الدولية أعطاها صلاحيات في إصدار تشريعات تحقق وجودها في الواقع، وتمكنها من إدارة شؤونها وتحقيق وظائفها والأهداف المرجوة منها. لكن هل تستطيع أجهزة المنظمة إصدار تشريعات مماثلة للتشريعات الداخلية؟ كما ذكرت آنفا، فإن من حق المنظمة إصدار العديد من القرارات، غير أن فقهاء القانون الدولي اختلفوا حول طبيعة هذه القرارات. الرأي الأول أو الاتجاه الأول يرى أنصاره أن بعض القرارات لها طابع تشريعي وبعضها الآخر ليس له ذلك. الرأي الآخر يقول بأن المجتمع الدولي يفتقر لوجود أجهزة تقوم بالمهام التشريعية، وهذا ما حدا بعضهم بأن نفي الصفة التشريعية على القاعدة القانونية، لأنه لا يوجد سلطة تشريعية على غير سلطة تشريعية في المستوى الداخلي، ولا يوجد سلطة تنفيذية تطبق هذا، ولا سلطة أيضا قضائية. إذن كيف نقول بأن هناك سلطة تشريعية وبأن هناك قرارات ساطرة من هذه السلطة صاحبة الاختصاص؟ لا يمكن إسباق عليه الصبغة التشريعية وفق هذا الرأي. إذن هذا الرأي يقول أن المجتمع الدولي يفتقر لوجود أجهزة تقوم بالمهام التشريعية، فهو ينكر الطابع التشريعي لتلك القرارات نهائيا. أما الاتجاه الفكر الحديث، يرى أنصار هذا الاتجاه بأن القرارات يصدرها من المنظمة الدولية أو من أجهزة المنظمة الدولية لها صبغة تشريعية. إذن هذا الاتجاه الحديث أضفى نتيجة التطور المتسارع في الحياة الدولية المعاصرة، أضفى على أجهزة المنظمة سلطة وضع القواعد القانونية والتشريعية، حيث أنها تستطيع أن تنشئ التزامات مباشرة على عاتق الدول. ونجد ذلك في الجماعات الأوروبية، تستطيع الجماعات الأوروبية أن تصدر قرارا تلزم به الدول، ويعتبر قرار هذا ملزم، ويترتب على نكوث الدولة أو عدم التزامها بهذا القرار عقوبات يمكن أن توقع عليها هذه المنظمة. لكن السؤال، هل تتمتع القرار الصادر عن المنظمة الدولية بقوة الإلزام؟ هل هي ملزمة حتى لو كان لها صبغة تشريعية؟ يوجد تفاوت أيضا أو تباين بين هذه القرارات، فبعضها يتصف بالإلزام وبعضها الآخر لا يلزم بالإلزام. إذن بعض هذه القرارات يتصف بصفة الإلزام، وهذا ما أكد عليه المادة 14 من معاهدة الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية، غير أن بعض الفقهاء نفى صفة الإلزام عن قرارات المنظمة الدولية، لأن هذه الأجهزة ما هي إلا تطبيق للمعاهدة المنشئة للمنظمة. يقولوا بأن لا تتمتع بها القرارات بصفة الإلزام، نظرا لأن هذه القرارات الصادرة عن المنظمة الدولية، لأن هذه الأجهزة التي تصدر هذه القرارات ما هي إلا تطبيق للمعاهدة المنشأة للمنظمة. نعود إلى السؤال مرة ثانية، هل تتمتع القرارات الصادرة على المنظمات الدولية بصفة الإلزام أو بقوة الإلزام بالمعنى صح؟ قلنا يوجد تفاوت بين هذه القرارات، فبعضها يتصف بالإلزام، وهذا ما أكد عليه المادة 14 من معاهدة الجماعة الأوروبية للطاقة الذرية، غير أن بعض الفقهاء ينفي هذه الصفة عن قرارات المنظمات الدولية، لأن هذه الأجهزة ما هي إلا تطبيق للمعاهدة المنشئة للمنظمة، ومن ثم لا يمكن إسباق صفة الإلزام عليها. لكن هذا الرأي قد جانب الصواب، إذ أن الإرادة الذاتية التي هي أساس لوجود المنظمة يحتم إعطاء أجهزتها سلطة إصدار مثل هذه القرارات. ذكرنا من قبل بأن أحد شروط المنظمة الدولية أن تتمتع بإرادة ذاتية، وهو شرط الرئيس، وقلنا أن هذه الإرادة مستقلة عن إرادة الدول، فالمنظمة لا يمكن أن يكون لها سلطة تقديرية لتحقيق أهدافها. إذا لم يكن لها سلطة تقديرية لتحقيق الأهداف المرجوة من وجودها، إذن هنا نقول ليش أن القرارات الصادرة المنظمة عبارة عن قرارات ساطرة من الدول، وهذا خلاف ما تقتضيه نظر خلاف ما تقتضيه الإرادة الذاتية التي يجب أن تتمتع بها المنظمة. إذن أن الإرادة الذاتية هي التي هي أساس لوجود المنظمة، يحتم إعطاء أجهزة سلطة إصدار مثل هذه القرارات. ما هو التكييف القانوني للقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية؟ هناك رأيان لفقهاء القانون الدولي في هذه المسألة. الرأي الأول يذهب أنصاره إلى أن المصادر المباشرة للقواعد القانونية هي نتاج التعبير الإرادي، بحيث يكون التزام الدول بهذه القواعد نابع من إرادتها، وبالتالي فإن هذه القرارات لا تخرج عن كونها نوع من الاتفاقيات الدولية التقليدية. إذن يرى أصحاب الانتظار ينكروا الصبغة الشيعية على هذه القرارات، والقرار عبارة عن إنعكاس للميثاق المنشئ لهذه المنظمة فقط. إذن هذا أنصار هذا الرأي يقولوا بأن المصادر المباشرة للقواعد القانونية هي نتاج التعبير الإرادي، بحيث يكون التزام الدول بهذه القواعد نابع من إرادتها نفسها، وبالتالي فإن هذه القرارات لا تخرج عن كونها نوع من الاتفاقات الدولية التقليدية، أي التي قائمة على مبدأ الرضائية. لكن الرأي الآخر يسبق الطبيعة التشريعية على بعض القرارات الدولية، حيث ميز هذا الرأي بين القرارات الساطرة عن الجزء التابع للمنظمة بالإرادة المنفردة والاتفاقات المنشئة للمنظمة المعبرة عن الإرادة الجماعية، فالقرار ينسب إلى الدول الأعضاء بخلاف الاتفاقية. خلاصة الأمر فإن قرارات المنظمة الدولية تتمتع بالصبغات التشريعية لما لها من سلطة تقدير، وإحنا سوف نرى فيما بعد عندما نتكلم عن القرار الصادر عن المنظمة الدولية وهل تمتع بسلطة بالصبغة التشريعية أن نطبق الخصائص التي هي خاصية أن تصدر من سلطة مختصة، وأن تتمتع بالعمومية والتجريد، وأن تتبع بصفة الإلزام، سوف نرى ذلك. إذن خلاصة القول فإن قرارات المنظمة الدولية تتمتع بالصبغة التشريعية لما لها من سلطة تقديرية، يعني بدون سلطة تقديرية للمنظمة الدولية تبقى المنظمة مقيدة، وبالتالي لا يمكن تحقيق أهدافها، والمصالح تختلف من وقت إلى آخر ومصالح الدول تتشابك. إذن كيف يمكن حل هذه كل هذه العوائق أو كل هذه كيف يمكن اتخاذ هذه الإجراءات إلا إذا كان للمنظمة سلطة تقديرية تجعل تتحرك باستقلال في ممارسة اختصاصها في إطار وظيفتها المستمدة من المعاهدة المنشئة لها. وكما أن للمنظمة الحق في إصدار قرارات تشريعية، فمن باب أولى أن تصدر توصيات، فلتتمتع هذه التوصيات بقوة الإلزام. طبعا الأعلى بالنسبة للترتيب القانوني هي القرارات، ثم يأتي بعدها التوصيات. فهل هذه التوصيات لها صفة الإلزام؟ آراء الفقهاء في هذه المسألة تباينت حول القيمة القانونية للتوصيات الصادرة عن المنظمة الدولية، فبعضهم يرى أن التوصية ذات قيمة أدبية. وأنا أضرب دائما مثال بالإعلان عن عميل حقوق الإنسان، كثير من الفقهاء يقولوا بأن هذا الإعلان ما هو إلا عبارة عن نصوص لا تحمل أكثر مما تحمل، عبارة عن أدبيات ومعاني ترتضي بها الدول، رغم أن جميع الدساتير تنص على الإعلان والتزامها بالإعلان من حقوق الإنسان. أيضا القرارات الصادرة من الأمم المتحدة، من الجمعية العامة المتحدة، عبارة عن توصيات. إذا يرى أنصار هذا الاتجاه بأن التوصية ذات قيمة أدبية فقط، فهي عبارة عن نصيحة، يعني الأمم المتحدة عندما تصدر الجمعية العامة تصدر القرار عبارة عن نصيحة فقط للدول فقط، أو رغبة فقط يعني تفتقيها، أو دعوة توجهها المنظمة في موضوع معين إلى دولة عضو. وهذا أعتقد بأنه إذا كان القرار صادر تجاه دولة ضعيفة وهو فيه مصلحة للدول الكبرى، فأعتقد أنه قرار يكون قرار وملزم. لكن إذا كان القرار هذا صادر تجاه دولة من الدول الكبرى فهو عبارة عن دعوة أو رغبة أو نصيحة للأسف. يعني الاتجاه الثاني، التوصية تعد مصدر للشرعية الدولية، وهناك هذا المصطلح الشرعية الدولية البعض يطلق عليه الشرعة الدولية، وكلا المصطلحين صحيح. الله سبحانه وتعالى يقول لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، والله سبحانه وتعالى يقول ثم جعلناك على شريعة من أمر فاتبعها. إذن شريعة أو شرعة كلاهما اللفظ صحيح. إذن التوصية تعد مصدرا للشرعية الدولية، فهي تخلق قرينة قانونية على شرعية السلوك الذي يتفق مع مضمونها، وهذا مصطلح غامض لم يقل به أحد من الفقهاء من قبل. الاتجاه الثالث، يرى أنصاره أن التوصية تتمتع بطبيعة قانونية واحدة، يعني تختلف من توصية إلى أخرى، وهذا الاتجاه يميز بين التوصية الساطرة من أحد أجهزة المنظمة إلى الأجهزة الأخرى التابعة له، فيتمتع بصفة الإلزام ولها قيمة قانونية، مثل ما أن يصدر مجلس الأمن قرارا يلزم به المنظمات الإقليمية، مثل ما سوف نرى، مثل القرارات الملزمة. وهذا الرأي الذي يمكن الأخذ به. انتهينا من المحور الأول، حيث تحدثنا عن فاعلية المنظمة، وذكرنا ما نقصد بفاعلية المنظمة، وهو قلنا أن تكون المنظمة فعلا لها وجود في الواقع، وقلنا تتحقق فاعليتها بالتشريعات التي تصدر عن وكذلك الجزاءات. وبالنسبة للتشريع، ما طبيعة هذا التشريع؟ وهل التشريع له طبيعة قانونية؟ هل هو ملزم أم لا؟ هذا ما أخذناه في المحور السابق. ننتقل للمحور الثاني، وهو سلطة المنظمة في توقيع الجزاءات. هل تستطيع المنظمة توقيع الجزاءات؟ طبعا عندما نقول جزاءات بالنسبة على المستوى الدولي، تختلف هذه الجزاءات التي توقع على دول على الأفراد. فالجزاءات اللي يمكن على المستوى الدولي يمكن كنت تكون فيها في الغالب تكون صورة تعويض، أما بالنسبة للجزاءات يمكن تكونها توقعها الدول على الأفراد، فيمكن تمس جسم الإنسان بدل الإنسان، ويمكن تمس ماله، ويمكن تمس حريته. إذن العقوبة هنا لابد أن تتناسب مع الشخص الذي سوف تصدر تجاهه العقوبة، وهنا الأشخاص هنا الدول، وبالتالي لابد أن تتناسب هذه العقوبات مع أشخاص القانون الدولي. إذن المحور الثاني هو سلطة المنظمة في توقيع الجزاءات. كيف نشأت أولا؟ كيف نشأت فكرة الجزاء داخل المنظمة الدولية؟ كما سبق القول أن سيادة الدولة ليست الشرط الوحيد لقبول عضويتها في المنظمة الدولية، بل لا بد من توافر الشروط الموضوعية المحددة سلفا في ميثاق المنظمة، وبناء مثل ما تكون الدولة محبة للسلام، وأن تكون ليس يعني الدولة هذا في إقليم معين، إذا عدة شروط يعني. إذن ليس السيادة الشرط الوحيد لقبول الدولة كعضو في أي منظمة دولية، بل لا بد من توافر شروط أخرى يحددها مسبقا ميثاق المنظمة. وبناء على ذلك، فإن بقاء عضويتها في المنظمة الدولية مرهون بالتزامها بتلك الشروط، وهو ما يحقق العدالة واستقرار المنظمة، ولن يتأتى ذلك دون إيقاع الجزاء على العضو المخالف. ولما تتمتع به المنظمة من استقلال وفق الإرادة الذاتية التي تتمتع بها من الجزاءة التي توقعها أجهزة المنظمة على الدول الأعضاء، الوقف والطرد. كيف يمكن مقارنة ما بين هذين الجزائين؟ مقارنة ما بين الوقف والطرد، أيهما أشد؟ يتميز الوقف عن الطرد أن الأول مؤقت، حيث تتغير ظروف معينة. يعني الوقف توقعه المنظمات لمخالفة معينة أو في ظرف معين، فإذا ما تغير هذا الظرف رفع هذا الإجراء وهذا الجزاء، بخلاف الطرد. فالطرد نهائي، يعني يمكن طرد المنظمة من الدولة من المنظمة نهائيا، وبالتالي تنتهي عضوتها، بخلاف الوقف. وبالتالي فإن الوقف لا ينهي العضوية بخلاف الطرد. طيب، ما هي آثار الوقف على حقوق الدولة العضو في المنظمة الدولية؟ ما هي الآثار التي يمكن أو تترتب على عندما توقع المنظمات منظمة توقع جزاء الوقف على دولة أي دولة من الدول؟ هناك آثار جزئية وهناك آثار كلية. آثار جزئية مثل الحرمان من التمثيل في المنظمة، أو حرمان العضو من خدمات المنظمة، أو الحرمان من حقوق التصويت، والأمثلة كثيرة في الواقع. آثار كلية مثل حرمان العضو الموقف عضويته من مباشرة كافة حقوق العضوية وميزاتها طوال فترة الوقف، وفي الوقت نفسه يبقى متحملا كافة الالتزامات. سين، يعتبر الطرد أشد أنواع الجزاءات وأخطرها، بين ذلك لابد من توضيح أولا أن الطرد يختلف عن الانسحاب، مثل ما بينا من قبل أن الطرد يختلف عن الوقف بأن الطرد إجراء نهائي تتخذه المنظمة تجاه دولة ما، وبالتالي فإن عضوية تنتهي بمجرد إيقاع هذا الجزاء، بخلاف الوقف أنه بأنه إجراء مؤقت يتغير بتغير الظروف. أما بالنسبة للطرد وكذلك الانسحاب، فإن الانسحاب يعد تصرف إرادي من قبل الدولة نفسها العضو في المنظمة، بينما الطرد يعد تصرفا إيجابيا توقعه المنظمة الدولية على الدول العضو إذا انتهكها لأحكام وقواعد المنظمة. وتمثل خطورة هذا الجزاء بأنه يمثل عقوبة العزلة عن المجتمع الدولي، ولخطورته لا يملك إيقاع هذا الجزاء جهاز واحد، لا يمكن للمجلس الأمن وحده ولا يمكن للجمهور وحدها ولا المحكمة العدل وحدها، وإنما لا بد من اشتراك عدد من الأجهزة. على سبيل المثال، فالجزم الطرد يمكن لا يمكن إصداره إلا باجتماع أو توصية مجلس الأمن وقرار من الجمعية العامة. لا يمكن يملك إيقاع هذا الجزاء جهاز واحد، بل يشترك في إصداره أكثر من جهاز. إذن خطورة هذا الجزاء أي الطرد من بأنه يمثل عقوبة العزلة، يعني طرد الدولة من هذا المنظمة يمثل يعني تطبيق عقوبة العزلة على هذه الدولة، على المجتمع الدولي. ولخطورة هذا الجزاء لا يملك إيقاع هذا الجزاء جهاز واحد، بل يشترك في إصداره أكثر من جهاز، كما هو الحال في منظمة الأمم المتحدة، إذ يصدر عن كل من الجمعية العامة ومجلس الأمن، كما بين ذلك المادة السادسة من الميثاق. ممكن مراجعة نص هذه المادة في نصوص الميثاق من دخولك شبكة الإنترنت والبحث عن ميثاق الأمم المتحدة، سوف تجد المادة السادسة وتبين لك ذلك. ختاما لهذا الدرس، فإن فاعلية المنظمة الدولية تتحقق من خلال القرارات والتوصيات التي تصدرها، إضافة إلى الجزاءات التي توقعها على الدولة العضو المخالفة، وهذا يعد من صلب اختصاص المحدد في بنود الاتفاقية المنشأة. وقبل ختام أعزائي الطلاب والطالبات لهذه الحلقة، نرجو منكم الإجابة على هذا السؤال استعدادا للحلقة التالية، وهو ما هي حدود اختصاص الأجهزة الداخلية للمنظمة؟ نشكركم على حسن استماعكم، وإلى لقاء متجدد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المنظمات الدولية، الإعداد والتقديم الدكتور زيد صالح قصيلة، الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي، الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد، الإخراج رياض المحيّة.